عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب جامع الأصول الحافظ ابن كثير. نعم، ابدأ القراءة. تفضل ابدأ القراءة.
نعم، قال العلامة ابن الأثير الجزري في جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرع الخامس في آداب المتفرقة، وذكر ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى وعزتي ربنا. ومن قرأ: والمرسلات، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي الذي رواه عن أبي هريرة، وأنظر لعله قال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما فيها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. هذه رواية أبي داود.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه الترمذي في جامعه وأبو داود عن بسندهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم التين والزيتون فانتهى إلى قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين. وأظن هذا منتشر بين الناس، لكن حديث إسناده ضعيف. لإسناد هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية أعرابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أعرابي أنه قال: سمعت أبا هريرة. والأعراب هم العرب من أهل البادية، يسمون أعراب، يسمون أعراب. وهو هنا مجهول، وقد نهى النبي كما تعلمون عن التعرب، حينئذ أمر بسكن المدائن، بسكن المدائن. فينبغي للشخص المسلم ألا يقيم في البدو أو في الأعراب إلا إذا علمهم، فقههم في الدين، أو الدولة أمرته كان يكون طبيب أو يعني عسكري ضابط يمسك مركز شرطة أو المهم. وإلا فإن السكن في القرى السكنة في القرى منهي عنها لأي شيء، لأن الشخص في القرى لا يجد علماء، يصبح عنده من الجهل والقسوة، فيصبح عنده من الجهل والقسوة ما يعني يظهر منه من الأخلاق السيئة والجفاء عن الدين وغير ذلك ما لا تحمد عقباه بتلك السفنة، لأن العالم سيطيع الرسول في سفن المدائن، العلماء مظنة أنهم في المدائن يسكنون في المدائن الكبرى جدة المدينة إلى آخره، يسكنون في المدائن العلماء ما يسكنون في المكان البدوي. فإذا سكن الإنسان عند البدو ما يحضر دروس، وإذا ما حضر دروس يصبح فيه جفاء، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا وإيش ونفاق. الدروس هي تزكي القلب سماعه، فيصبح الرجل رقيق القلب مع أهله، طيب في سماع العلم مع أصحابه في البيع والشراء بسماعه العلم، لأن الله قال في الرسول: يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. فالعلم يزكي القلوب، فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن التعرض. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال: من بدا جفا. ومن يجيبني على هذه الأحجية إن صح التعبير فيه مثل اللغز، من هو الحاضر، من هو الحاضر الذي ثوبه حاضر بقلب أعرابي، الحاضر بقلب أعرابي، فسروا لي هذا، يعني فيه قسوة قلبه مع أنه حاضر معنا في المدائن. إحنا قلنا أن الله قال: الأعراب أشد كفر النفاق وأجدر لا يعرف حدود ما أنزل الله، بسبب أنه بعيدين عن علماء الأعراب البدو تجي في الغربة ويضرب بشدة والعلم يزكيه ولا. طيب، رب حاضر في ثوب في قلب أعرابي. نعم، أجيبه: كيف يا تركي أبو جدايل؟
السلام عليكم يا شيخ. المعرض عن حلقات العلم.
صحيح، هذه إجابة موفقة. وهو رب حاضر بيننا، يعني يعيش هو جار لك في المسجد، لكن تراه كالأعرابي، اشترك معه كما تفضل أخوكم تركي أبو جدايل، اشترك في كونه ما يحضر حلقات علم وليس له علاقة بالعلماء، فيصبح بينه وبين العلماء بين الأعراب اشتراك، تجد أهله يشتكون به من شدة الضرب العصا، من شدة الألفاظ، من شدة لم يهدبه العلم. فحذاري أن يكون الإنسان من ذا أو من ذا، أعرابي يسكن البادية أو حاضر يبتعد عن مجالس العلماء، فسيؤول الأمر في الأخير على قسوة قلبه. وقد ذكرت لكم قصة الشاب الذي هو زميل لكم يعني في حلقتكم، حكى لي قصته ولن أذكر اسمه على شك، وكيف أن هذا الشاب كان بهذه الأخلاق السيئة وسوء المعشر مع أهله فظا غليظا، وجاء أبوه يشتكي لحاله. المهم، جاء بأبوه إلى حلقات العلم وصار يحضر، فلاحظ الزوج أنه تحسن بعد حلقات العلم، صار لطيفا مع أهله، زكى قلبه لما سمع العلم والدروس. فصارت الزوجة عنده كما أخبرني، صارت عنده إذا جمعوا للدرس تأخذ به وتدفه على الباب يحضر الدرس، ارتاحت بعد حضور الدروس، وكان شرسا شديدا، نعم، قاسي القلب، لم يلين قلبه إلا الحلقات. فنشكر الله على فضله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لا يجعل حضورنا هذا مع بعضنا نتذاكر العلم استدراج، نسأل الله يجعله لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم، هو الحديث عند الترمذي، قلنا سنده ضعيف لأن فيه أعرابي، من قرأ منكم والتين والزيتون، فانتهى إلى قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين. قلنا هذا إسناده ضعيف. طيب بما أن الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، لا يشرع أن تقول وأنا على ذلك من الشاهدين إذا سمعت أليس الله بأحكم الحاكم. الحديث ضعيف، نعم الحديث ضعيف. طيب ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، إذا انتهى إلى قوله أليس ذلك بقدر المحيا، فليقل بلى وعزة ربنا. كذلك لا يقول لأنه لم يثبت الحديث، هذا الحديث ضعيف. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنين، فليقول آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيده على الرجل العربي الذي رواه عن أبي هريرة، وأنظر لعله قال يا ابن أخي، وأنظر لعله قال ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة، ما في حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حجت عليه الذي حججت عليه. هذه رواية أبي هريرة وأخرجه الترمذي وأنا على ذلك من الشاهدين. لكن إسناد هذا الحديث وأنا على ذلك من الشاهدين، طيب إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن قد جاء حديث يدل فيما يتعلق بسورة لا أقسم بيوم القيامة، خرجه أبو داود في سننه، وهو ما رواه من طريق موسى بن أبي موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته، كان رجل يصلي فوق بيته، نعم، وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على إحياء الموتى قال سبحانك ببلى، فسألوه عن ذلك فسألوه عن ذلك، نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا أحد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وهذه سنة ميتة الذي يرشد إليه الإمام أحمد، هذه سنة ميتة أن تدعو في الفريضة بما في القرآن صلى الله عليه وسلم، هذه سنة مهجورة أن يدعو بما في القرآن، ولقد جاء في القرآن أدعية تعرفون ما هي، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، هذا في القرآن، هذا في القرآن، لأن الدعاء القرآن مضمون. لكن إذا دعا في السجود بآيات هل يجوز؟ نعم، لأنه نهي عن السجود عن قراءة القرآن، أما الدعاء ما في القرآن هذا يسمى دعاء مهما كان، هذا يسمى دعاء، نعم. طيب أكمل.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، أخرجه أبو داود. وقال وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم نعم، وهذا سنده حسن، وهذا سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، نعم، قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به وإسناده حسن، نعم.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن موسى بن أبي عائشة رحمه الله قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، حينئذ حينئذ من السنة أن يقال ذلك كما تقدم، لكن هذا إسناده منقطع، ولعل سبب تصحيح الشيخ له ناصر الدين، وقد قال صحيح أنه جاء من طرق يراجع سنن أبي داود الأم، سنن أبي داود الأم. وكانت ابنة الشيخ ناصر الدين سكينة تقول مادحة الكتاب أبيها الأم أن الرجل ينبغي يرتبط يعني بهذه الأم ويعطيه حقه من النظر، لأن فيه تفريعات وبيان لسبب ضعف تقتبس قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. فسنن أبي داود الأم موضح فيه الشواهد وكل العلل الذي يذكرها الشيخ ناصر رحمه الله. هذا الحديث لهذا السند فيه انقطاع، لكن مع ذلك صححه الشيخ ناصر رحمه الله. فإذا ما دام له شاهد فيرفع لي الصحة، لولا ولو لم يكن له إلا هذا فهذا فيه انقطاع. نعم هذا فيه انقطاع. اقرأ.
وذكر ما أخرجه مسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع.
نعم، هذا هدي ظاهر الأمر يفيد الوجوب، وهو ما رواه مسلم في صحيحه، والحديث صحيح. إذا قام أحدكم من الليل يعني وهو يقرأ القرآن في صلاته فاستعجم القرآن على لسانه، نعم استعجم القرآن على لسانه، أصابه نعاس وغلبه حتى ارتج عليه فلم يقدر على ضبط القراءة، فصار كأنه صار به عجمة يعني ما يستطيع يقرأ. نعم قال فليضجع يعني فلينام فليرقد، وذلك حتى كما في رواية: فإن أحدكم لا يدري يذهب فيدعو الله فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه. وهذا أمر أنا جربته بنفسي، أذكر لكم قصة حصلت لي لما كنت في دمشق. كان الله منعم علي أن أضع الأهل في دمشق وأذهب إلى الشيخ ناصر الدين الألباني بالأردن، يعني في أحيان ليست كثيرة. فالمقصود مرة من المرات ركبت باص ويشغلون موسيقى، عياذا بالله يشغلون موسيقى، تأمر السائق يعني في بعضهم عندهم عند أعوذ بالله. فكنت يعني أضع أصبعي في أذني وأشتد بالقراءة فلا أسمع شيء. فالمقصود أني كنت أتلو ثم جاءني نعاس. والله أن أذكر هذا جيدا، أذكره مثالا. فكنت أقوم من النوم وأنا أقرأ شيء ليس قرآن، شوف كيف استعجم على لسان القرآن. ثم أن الرجل يعني يرقد لكي لا يقرأ القرآن على وجه خطأ ولا يدعو الله، يريد أن يدعوه فيسب نفسه يدعو على نفسه. فعلى المسلم أن ينام في قيام الليل إذا جاءه النعاس ولا يقاوم النوم. وأخذت من هذا الحديث فائدة عظيمة فيما يتعلق بوجوب النوم. فيما يتعلق بالنوم عند سياق السيارة، فمن يستنبط الوجه أخذ من هذا الحديث وحكم سياقة السيارة والإنسان نعسان، أخذ من هذا الحديث. وقد كررنا هذه الفائدة عدة مرات، من كان حاضر معنا قديما يجيب.
اللي عنده جواب يرفع يده.
تفضل أبويس أنت.
طيب، أنه إذا شعر أحدهم يعني وهو يقود السيارة بالنعاس فليقف وليضجع، حتى ينام فيذهب عنه النعاس.
وجه الدلالة، أنا أردت وجه الدلالة أنه إذا كان،
أنه إذا كان يقرأ القرآن ولا يدري ما يقول فمن باب أولى، يعني أنه إذا نام لا يستطيع السياق فيهلك نفسه.
ممتاز. إذا كان الإنسان يدعو على نفسه، مع أن دعاء النفس قد يستجيب الله وقد لا يستجيب، نعم، فكيف بمن نام وهو يقود؟ فإنه هذا طريق واضح لهلاك النفس. نعم. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال شرح الغريب: فاستعجم القرآن على القارئ إذا ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأه. وذكر ما أخرجه مالك في موطئه عن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان في قوم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟
هذا إسناده ضعيف من أجل أن ابن سيرين لم يسمع من عمر، فلا يصح إسناده، لكن أصل ما ذكره عمر هنا صواب رضي الله تعالى عن عمر، وذلك أن عمر بن الخطاب كان في قوم يقرؤون القرآن، وهذه سنة مهجورة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، أنه يستحب إذا كنت في أصحابك أن تجعل واحد أن يقرأ عليكم القرآن، هذه السنة. قد تقول أنت: ما قد فعلتها ولا مرة. لا، افعلها في بعض المجالس، لا يكون مقصودكم في الاجتماع دائما تسمعوا كلام بعض، اسمعوا كلام رب البشر، كل واحد اقرأ علينا قاف، اقرأ علينا من سورة هود، ولو خرج المصحف وصار يقرأ بترتيل وغير تكلف وإخلاص، قصده تعليم الناس معاني كلام الله بتدبر فيتدبروا، فإن هذا مستحب. نعم، وهذا فرق بينه وبين ما أشار إليه من قرين الشيخ بن باز. من هو قرين الشيخ بن باز؟ عبد الرزاق عفيف. لاحظ بعض المدارس مثلا أنهم يجون يبدأون توزيع شهادات، يقولون أول شيء خير ما نبدأ به في الاجتماع هذا أن نقرأ آيات من الذكر الحكيم، آيات من الذكر الحكيم. نعم، فقال: لم يرد عن السلف أنهم استداموا ذلك، أن عند أول كل اجتماع يبدأ بالقرآن. هذا كلام الشيخ عبد الرزاق، عضو هيئة قراء العلماء، نائب الشيخ بن باز بفتوى رحمه الله، وفتوى منشورة، فكان لا شك أنه ما عنده مانع أنه في أي وقت يقرؤون، لكن لا يداومون أن أول ما يبدأ ويكون على سبيل الديمومة هذا. نعم، وهو صاحب الفتوى الشيخ عبد الرزاق، عجيب، في يقول جماعة تبليغ مبتدعة، خروجه بدعي، وهو صاحب الفتوى بأن الرجل إذا قام من النوم وترك إناء مكشوف فيه أكل، في فيه شراب أو فيه أكل، فإذا قام من النوم يريقه للبهائم أو كذا، لأنه في السماء ينزل داء، فإذا هذا الطعام مشكوك فيه، هذا الطعام مشكوك فيه، نعم، فيريقه إذا أصبح. وكان صاحب سنة رحمه الله هو عبد الرزاق عفيفي، وهو من مصر، لكنه أظنها أخذ الجنسية أو أنه أصله من مصر، عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، نائب الشيخ بن باز، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ قال: أفتاك بهذا أم مسيلمة؟ لأن مسيلمة الكذاب بظنة يخرب في دين الله، يتقول على الله بغير علم، فزبره بذلك. وهذا قال عمر هو الصواب، أنه لا يمتنع من قراءة القرآن، لا يمتنع المحدث، المحدث لا يمتنع من قراءة القرآن، إنما الذي حدثه أكبر بالجنابة أو الحيض. وهناك وجه الإمام مالك أن الحائض تقرأ القرآن. قال ابن عباس لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن، إن النبي كان يقرأ القرآن في كل أحيانه. آخر حديث أو آخر يعني آخر 3 أحاديث، نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك، قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود هذا حديث منكر، وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري ولم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر استعاذتي من كلام حميد.
إذن هذا لا يصح أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في هذا الموضع، ولكن النبي أنزل على القرآن نعم في براءة عائشة، إن الذين جاءوا الإفك، هذا الآية براءة عائشة كانت تهموها بالفاحشة، كانت يتهموها براء الله منها، فنزلت هذه الآية وقرأها النبي فأنزلت براءتها إلى يوم القيامة، فرضي الله عنها تلك الطاهرة المطهرة الزكية المزكاة من فوق 7 سماوات، ولعنة الله عليه من طعن فيها، والرافضة الآن يطعنون فيها، قبحهم الله إلى الآن يطعنون فيها. وإنما ما سمعت منهم في أيام ياسر حبيب ما تطعن فيها وانتشر الكلام وأنكر عليه علماء قطيف لأنها خالف التقية، ما كنت أسمع أن يأتون مجموعات كبيرة من الرافضة يترددون على عائشة ويثنون عليها في عند الكعبة، كان هذا التقية وإرادة لاستبقاء ماء الوجه، وإلا هم يلعنونها. وقد نص الفقهاء أن من سب أحد مشهور من الصحابة بالثناء عليهم مثل عائشة وبكر الصديق فإنه كافر، يكون كافرا بذلك. نعم آخر حديثين. نعم.
وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
أخرجه البخاري ومسلم، هذا صحيح، اقرأ القرآن وتدارسوه فيما بينكم ما ائتلفت عليه قلوبكم، وكان المقصود من بقائكم تقرؤونه للتدبر والبلوغ الحق، وكنتم أهل في تلك المناظرة، عندكم تأهل علمي فتجتمعون على الحق لتصلوا إليه بالمناظرة. نعم. أما إذا اختلفتم بمعنى صار بينكم اختلاف لا يسوق، فصار بعضكم يريد أن يفسر على تفسير السلف ويواقح القرآن ويشتري عليه فيتكلم عليه بغير علم، أو يوقع الشك بأن يذكر آية تصادم آية، يريد الإلحاد ويريد الشك، نعم، أو يؤول الأمر إلى ذلك، أو اجتهاد لا يسوق في معاني القرآن، فحينئذ قوموا، فلا تقعد مع هؤلاء الذين يفعلون ذلك بزعم أنك تناظرهم، إنما المناظر مشروع فهم كتاب الله كما كان الشافعي يفعل كتاب الأم للوصول للحق والمدارسة، حينئذ تأتلف القلوب. أما لخلاف الحق فهذا ما ظنت المنازع والبغضاء، قال الله تعالى في كتابه فنصفوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فهذا محمول على إيش؟ محمول على من استعمل أو أراد تفسير القرآن على وجه لا يسوغ، على وجه لا يسوغ عياذا بالله، كالتكفير يجادلك لك ومن لم يحكم أنزله لك الكافر، قال هذا كفر كفر أكبر إذا حلي بالألف واللام ويريد أن يخالف السلف، فقم عنه بين له أن السلف قالوا ذلك، بين السنة ولا تناظر فيها ولا يفسد قلبك. نعم آخر حديث.
وذكر ما أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
هذا خرج البخاري وهو صحيح، هذه نصيحة قيمة من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، صاحب حديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وصاحب حديث الفتن فإنه كان متخصص في ذلك، فقال يا معشر القراء يا من قرأتم القرآن يا استقيموا. استقامتهم كيف تكون؟ بطلب العلم والفقه الصواب موافق للسلف لا شك، فأنتم الأولين الآن، فإذا استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وهو إذا تمسكتم يعني بالكتاب والسنة فسرتم الآيات على الوجه الصحيح فقد سبقتم إلى كل خير. ومن جاء من بعدكم حتى لو عمل عملكم لا يستطيع أن ينال أجر منكم مثلكم مثل طبقتكم، خير الناس قرني. فحينئذ إذا ضللتم مع قربانكم من منهج زمن السلف نعم فقد ضللتم، إذا أخذتم بيمين الشمال يعني عن السنة فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم اقرأ كتاب الفتاوى.
نعم.